قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
سنة ألقى بها ربي إذا أحياني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وبعد، أحبتي في الله، أعزائي مشاهدي قناة مدني، أهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة معكم، سلسلة نجوم الهدى، والتي نتحدث فيها عن صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نجوم الهدى الذين نقتدي بهم على هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة، ثم استقبل وجوه الصحابة رضي الله عنهم وقال، وهو يشير إلى سيدنا طلحة، فقال: من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة رضي الله عنه وأرضاه. إنه سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، وحديثنا عنه هذا اليوم. لم تكن ثمة بشرى يتمناها أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم وتطير قلوبهم شوقا إليها أكثر من التي قلدها النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، حيث إنه اطمأن إلى أن عاقبته وعاقبة أمره ومصير حياته وموته كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله عنه راض، فهو واحد من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولن تناله فتنة ولن يدركه لغوب، فاطمأن بذلك إذ بشره الحبيب صلى الله عليه وسلم بالجنة. لنبدأ بالحديث عن إسلامه، كيف أسلم رضي الله عنه وأرضاه. كان في تجارة له بأرض بصرة، حيث لقي راهبا من خيار رهبانها وأنبأه أن النبي سيخرج من بلاد الحرم. إذن كان في تجارة في أرض بصرة ببلاد الشام، ولقي راهبا فسمع من هذا الراهب أن هنالك نبيا سيخرج في بلاد الحرم. تنبأ بهذا النبي الأنبياء والصالحون أهل عصره، وأشرقت أيامه في هذه الأيام. وكان طلحة من الذين يتحرون الخير والهدى ويريد أن يكون على الصراط المستقيم. فلما عاد إلى بلده مكة بعد شهور قضاها في بصرة وفي السفر، ألف أهلها في ضجيج وسمعهم يتحدثون كلما التقى إليهم أو اجتمع معهم عن محمد الأمين الذي كان مشهورا في مكة بصدقه وأمانته، الصادق الأمين، وعن أنه يأتيه الوحي ويدعي أنه الرسول، وأنه يأتي برسالة للعرب وإلى الناس جميعا على أن يؤمنوا بالله. فسأل سيدنا طلحة، أول ما سأل من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فعلم أنه عاد مع قافلته وتجارته من زمن غير بعيد، وأنه يقف بجوار محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، منافحا مدافعا عنه. فحدث طلحة نفسه، محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، تالله لا يجتمع الاثنان على ضلالة أبدا. كان هكذا يفكر في نفسه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، حينما كان في مكة 40 سنة معروف بصدقه وأمانته، وأبو بكر لا يقل، يعني أيضا له مكانة، هو أقل من الحبيب صلى الله عليه وسلم يقينا، لكن ليس أيضا أخلاقه سيئة، إنما كان مشهورا بعفافه وكرمه وأخلاقه رضي الله عنه وارضاه. فحين ذاق قال محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر تالله لا يجتمعان على ضلالة أبدا، ولقد بلغ محمد صلى الله عليه وسلم 40 من عمره، وما عهدنا عليه خلال هذا العمر كذبة واحدة، أفيكذب اليوم على الله ويقول أنه أرسلني وأرسل إلي وحيا؟ 40 سنة لا يكذب، بعد 40 سوف يكذب؟ ما هذا بقول عاقل؟ وهذا الذي يصعب تصديقه. فأسرع مباشرة إلى أين؟ إلى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. لم يطول الحديث بينهما، فقد كان مشتاقا إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبايعته، بعد أن شرح الله قلبه الإيمان، وبعد أن كان قد سمع من ذلك الراهب بقدوم هذا النبي الكريم. فصاحبه مباشرة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، حيث أسلم وأخذ مكانه في القافلة المباركة. وهكذا كان سيدنا طلحة رضي الله عنه وارضاه من المسلمين المبكرين رضي الله عنه وارضاه. هجرته على الرغم من أنه كان ذا جاه في قومه وكان ثريا وتجارته ناجحة، فقد حمل حظه رضي الله عنه وارضاه من اضطهاد قريش، إذ وكل وبأبي بكر نوفل ابن خويلد، وكل به وبأبي بكر نوفل ابن خويلد، وكان يدعى أسد قريش، بيد أن اضطهادهما لم يطل مداه، إذ سرعان ما خجلت قريش من نفسها وخافت عاقبة أمرها. يعني اثنان من كبار وجهاء قريش كان في ذلك الوقت سيدنا طلحة وسيدنا أبو بكر. فهاجر طلحة إلى المدينة حين أمر المسلمين أو أمر المسلمون بالهجرة، ثم شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدا غزوة بدر، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد ندبه ومعه سعيد بن زيد لمهمة خارج المدينة المنورة، فلم يستطيع المشاركة في غزوة بدر. ولما أنجزا المهمة رجع إلى مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكان النبي وصحبه عائدين من غزوة بدر في ذلك الوقت، فآلم نفسيهما أن يفوتهما أجر مشاركة للرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد، خاصة أنها أول غزوة في سبيل الله. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم أهدى إليهما طمأنينة سابغة، حيث أنبأهما أن لهما من المثوبة والأجر مثل ما للمقاتلين تماما، بل وقسم لهما من غنائم المعركة مثل من شهد المعركة تماما. إذن هذا كان حال سيدنا طلحة في غزوة بدر، لم يشارك لكنه لم يحرم أجر المشاركة، ولم يحرم حتى من نصيبه من الدنيا من غنائم غزوة بدر. تجيء غزوة أحد لتشهد جبروت قريش وكل بأسها، حيث جاءت تثأر ليوم بدر، ودارت حرب طاحنة سرعان ما غطت الأرض بحصادها الأليم، ودارت الدائرة على المشركين، وكاد المسلمون أن ينتصروا، ثم لما رآهم المسلمون ينسحبون ويهربون أخطأ الرماة حينما نزلوا، بعد أن أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تنزلوا من الجبل خاص حتى وإن انتصرنا، فهم أخطأوا بعد أن ظنوا أن المعركة قد انتهت، فنزل الرماة وعاد، والتف سيدنا خالد بن الوليد الذي كان في ذلك الوقت على الشرك، التف حول الجبل وباغت المسلمين من جديد، فعاد القوة لجيش المشركين وامتلكوا زمام المعركة، واستأنف القتال ضراوته وقسوته، وكانت المفاجأة تشتيت صفوف المسلمين. فأبصر طلحة رضي الله عنه وارضاه جانب المعركة التي كان يقف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألفاه قد صار هدفا لقوى الشرك والوثنية، فسار رضي الله عنه وارضاه إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام، وراح رضي الله عنه وارضاه يجتاز طريقه تعترض كل شبر في طريقه السيوف، لكنه يسرع بقوة عجيبة إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام كي يدفع عنه السهام أو الرماح أو السيوف التي أرادت قتل الحبيب عليه الصلاة والسلام. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد بعد أن اقترب منه ويسيل الدم من وجنته صلى الله عليه وسلم ويتحامل على نفسه، فجن جنون سيدنا طلحة رضي الله عنه أرضاه، ويقول العلماء وقطع طريق الهول في قفزة أو قفزتين، وأمام الرسول عليه الصلاة والسلام وجد ما يخشاه، سيوف المشركين تلهث نحو الحبيب عليه الصلاة والسلام وتحيط به تريد أن تناله بسوء. فوقف سيدنا طلحة كالجيش لوحده يضرب بسيفه البتار يمينا ويسارا يدفع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى دم الحبيب عليه الصلاة والسلام ينزف وآلامه تئن، فسانده وحمله بعيدا عن الحفرة التي وقع فيها الحبيب عليه الصلاة والسلام. كان يدافع يساند النبي عليه الصلاة والسلام بيساره وصدره متأخرا به إلى مكان آمن، بينما يمينه رضي الله عنه وأرضاه كان تضرب بالسيف، يعني ساند الحبيب عليه الصلاة والسلام بطرف الشمال ويضمه إلى صدره وهو يدفع عنه ويقاتل بيمينه رضي الله عنه وأرضاه، والمشركين يحاولون أن يأتوا أو يصيبوا الحبيب عليه الصلاة والسلام. لكن الموقف الذي يصوره حقيقة هو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد يقول ذاك يوم كان يوم طلحة، غزوة أحد إذا يذكر رجل فيها فيذكر سيدنا طلحة. قال كنت أول من جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول سيدنا أبو بكر، فقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم ولأبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه دونكم أخاكم، ونظرنا فإذا به 74 بين طعنة وضربة ورمية، وإذا أصبعه مقطوع فأصلحنا من شأنه. يعني هذا كان حال سيدنا طلحة رضي الله عنه وأرضاه وهو يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. جميع المشاهد كان سيدنا طلحة رضي الله عنه وأرضاه في الصفوف الأولى يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى ويفتدي راية الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن ضمن هذا كان يعيش طلحة رضي الله عنه وأرضاه وسط الجماعة المسلمة، يعبد الله مع العابدين، يجاهد مع المجاهدين، ويرسي بساعديه مع سواعد إخوانه قواعد دين الإسلام الذي جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فإذا قضى حق ربه بعد أن انتهى في هذه يبتغي الآن في الأرض من فضل الله سبحانه وتعالى، يؤدي حق الله سبحانه وتعالى في الجهاد إن كان بالمال وإن كان بالنفس، ثم يشتغل بتجارته وأعماله رضي الله عنه وأرضاه. فكان رضي الله عنه وأرضاه سيدنا طلحة من أكثر المسلمين ثراء وأنماهم ثروة، كانت ثروتها كلها في خدمة الدين وخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع راية الإسلام، فكان ينفق منها بغير حساب، وكان الله سبحانه وتعالى في المقابل جل في علاه ينميها له بغير حساب. لقبه النبي عليه الصلاة والسلام بطلحة الخير، سيدنا طلحة لقبه النبي عليه الصلاة والسلام بطلحة الخير، ولقبه أيضا بطلحة الجود، ولقبه بطلحة الفياض، إطراء له رضي الله عنه وأرضاه لما كان ينفق بكثرة في سبيل الله، وما أكثر ما كان يخرج من ثروته مرة واحدة. فإذا كان الله الكريم سبحانه وتعالى رأى منه ذاك أجابه سبحانه وتعالى بأن أضاعف له أضعاف ما كان عنده، كان يخرج من ماله أحيانا كله كما كان يفعل سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تحدثنا زوجته سعدة بنت عوف رضي الله عنها فتقول دخلت على طلحة يوما فرأيته مهموما فسألته ما شأنك يا طلحة؟ فقال سيدنا طلحة رضي الله عنه وأرضاه لزوجته المال الذي عندي قد كثر علي حتى أهمني وأكربني. الله أكبر، يشتكي من كثرة المال عليه، وبعض الناس يشتكي من قلة المال في زماننا، أو يشتكي وقد كثر ماله من قلة الأرباح، أو من أن يكون ماله أضعاف ما يتمنى، أو من تعب وإرهاق أن تجارته ليست رابحة كثيرة. وبعضهم لا يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له، يعني شتان شتان بين من ينظر إلى المال على أنه هم كبير أمانة في عنقه، وبين من ينظر أن هدفه في هذا الوجود جمع المال. الذي شغل وأكرب وأهم سيدنا طلحة أن المال كثر بين يديه. لنرى ماذا يقول. قال: المال الذي عندي قد كثر حتى أهمني وأكربني. قلت له: من؟ زوجته. ما عليك، اقسمه. الله أكبر، هذه زوجة صالحة، زوجة سيدنا طلحة بهذا المقام، تقول له: ما عليك، اقسمه. زوجة أخرى تقول له: لا، بع واشتري، اشتري لنا في مكان، واشتري لنا قصر فلاني، واشتري لنا سيارات، واشتري واشتري واشتري، كما في زماننا هذا، نريد أن ننمي، نريد أن تكون تجارتنا واسعة، نريد نريد نريد، مهما كان عندها من أموال إلا الزوجة الصالحة، لكن قليل ما نرى منها. هذه الزوجة تقول: لا عليك، اقسمه، يعني وزع المال، عندنا كثير، وزع. طيب، لنرى ماذا حصل. يقول أو تقول هي: فقام ودعا الناس، أي الصحابة، وأخذ يقسمه عليهم حتى ما بقي منه درهم. الله أكبر، ما بقي من ماله شيء ولا درهم. مرة أخرى باع أرضا بثمن مرتفع، كان عنده أرض فباعها، فكان ثمنها مرتفعا، فنظر إلى كومة المال بعد أن أخذها من بيع تلك الأرض، ففاضت عيناه بالدمع: يا الله على هذه القلوب الطيبة. لننظر ماذا يقول. يقول رضي الله عنه وأرضاه بعد أن رأى المال وفاضت عينيه بالدمع، قال: إن رجلا تبيت عنده هذه الأموال في بيته، لا يدري ما يطرق من أمر لمغرور بالله، يعني قد يموت ويحاسبه الله سبحانه وتعالى على هذا المال لم يؤدي حقه أو لم يتصدق به، مع أنه هو حلاله، ليس عليه شيء إن كان الزكاة حتى يحول الحول، لكن هو يخاف من حساب الله سبحانه وتعالى. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من بينها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهذا المعنى حاضر في قلب سيدنا طلحة رضي الله عنه وارضاه. دعا بعد أصحابه وحمل معهم أمواله هذه، ثمن الأرض، ومضى في شوارع المدينة وبيوتها يوزعها، حتى أسحر وما عنده منها درهم. طول الليل يوزع على البيوت حتى جاء وقت السحر قبيل الفجر ولم يبق عنده منها شيء. هذا كان كرمه رضي الله عنه وأرضاه. بل لنستمع لسيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وهو يحدثنا عن طلحة الخير، طلحة الجود، يحدثنا عن كرمه. يصف لنا سيدنا جابر فيقول: ما رأيت أحدا. من كلامه؟ من هذا؟ سيدنا جابر يقول: ما رأيت أحدا أعطى لجزيل مال من غير مسألة من طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. طبعا هو يقصد من الناس ما عدا الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ كل الصحابة مجمعين على أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، لكن يقصد ما بعد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ما رأيت أحدا أعطى لجزيل المال من غير مسألة، يعني يعطي من غير سؤال، لا يستنتظر ما يسأله، من غير سؤال يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا. ما رأيت أحدا يعطي بهذا السخاء مثل طلحة رضي الله عنه وأرضاه. هذا وصف من؟ سيدنا جابر ابن عبد الله. كان أكثر الناس برا بأهله وبأقربائه، أو برا عفوا، كان أكثر الناس برا بأهله وبأقربائه، فكان يعولهم جميعا على كثرتهم، وكان ذا عشيرة. وقد قيل عنه في ذلك: كان لا يدع أحدا من بني تيم عائلا إلا كفاه مؤنته ومؤنة عياله، وكان يزوج أيامهم ويخدم عائلهم ويقضي دين غارمهم، يعني عشيرته متكفل بأمواله بشؤون حياتهم كلهم، وكأنه هو وليهم رضي الله عنه وارضاه. يقول السائب بن زيد: صحبت طلحة بن عبيد الله في السفر والحضر، فما وجدت أحدا أعم سخاء على الدرهم والثوب والطعام من طلحة رضي الله عنه وأرضاه. إذن كل هذه الروايات تدلنا على مدى جود سيدنا طلحة رضي الله عنه وأرضاه وكرمه وسخائه في سبيل الله، في سبيل خدمة دين الله، نصرة دين الله، نصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، الدفاع عنه، وفي سبيل إنفاق وابتغاء الدار الآخرة ومحاسبة النفس. يعني مشهدين عظيمين، رجل جمع بين الدنيا وما فيها وقصد بها الآخرة. يعني في ميادين القتال رأينا كيف أنه كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ويحارب حتى يصل يدافع عنه ويقف حوله، طعون ورماح تدخل في جسده في غزوة أحد. سيدنا أبو بكر يقول اليوم يوم طلحة، كان يعني يوم غزوة أحد يوم هذا خاص لطلحة. إذن في الجهاد أسد، وفي الحياة الاجتماعية رجل ناجح ذو تجارة ذو أرباح، لكن هذا كان يسخره لخدمة دين الله ولخدمة الناس وابتغاء مرضات الله، وفوق هذا رجل يخاف الله ويتقه، بل وله مقام الورع، إذ إنه يخاف أن يحاسبه الله سبحانه وتعالى على ما ربح، مع أنه ربح، يعني لا أحد يظن عندما يبيع ويشتري ويأخذ ربحا أن هذا هل سيحاسبني ربي سبحانه وتعالى عليه. يعني عندما باع تلك الأرض، وذلك المشهد الذي ذكرناه، أرض باعها وربح، ما الضير في ذلك؟ أخذ يبكي حينما رأى المال. يا الله على هذه القلوب الطاهرة، على هذه الأرواح المستنيرة بأنوار الله سبحانه وتعالى، يرى أن المال فتنة لا يريد أن يدخله قلبه فيبكي ويقول هذا المال لو بات عندي الليلة. يعني ما إخوتي في الله لم يصبر حتى يكون في اليوم الآخر، يعني كان يستطيع أن يقول خلاص في الغد إن شاء الله أنا أنفقه، لا، لم ينتظر في الليل، وهو في هذه الليلة لن يبيت هذا المال عندي، خرج ينفقه هنا وهنا 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 حتى عاد قبل صلاة الفجر في السحر ولم يبقى معه منه درهم. أي روح هذه؟ أي إيمان يملك سيدنا طلحة؟ بل هذا نموذج من صحابة الحبيب عليه الصلاة والسلام. لا ننسى أن سيدنا طلحة رضي الله عنه وأرضاه من العشر المبشرين بالجنة. هذا الرجل العظيم رضي الله عنه وأرضاه هو من الذين بشرهم الحبيب عليه الصلاة والسلام، حق له إذا كان هذا عمله أن يكون مبشرا بالجنة. وبذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخبر أن هنالك من الناس رجال صدقوا ما عهد الله عليه. هذا الرجل منهم، هذا الرجل منهم رضي الله عنه وأرضاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. في البداية سيدنا طلحة ونحن نعلم العصمة لله سبحانه وتعالى، والصحابة اجتهدوا، كل كان له موقفه، منهم من وقف مع فلان ومنكم من وقف مع فلان ومنهم من ابتعد، كل واحد حسب اجتهاده. سيدنا طلحة كان في البداية يقف معارضا لسيدنا عثمان، كان يزكي معظمهم فيما كانوا ينشدونه من تغيير وإصلاح. أنا كان يعني يظن أن سيدنا عثمان كان مخطئ فكان يقف معارضا له، وكان موقفه هذا موقف طلب إصلاح لا أكثر، لكن كان أبدا لا يرضى أبدا بالمساس بسوء لسيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه. كان يخالفه في المنهج، يخالفه في الأعمال، قد يخالفه في ظنه في أن هذا الحكم لا أراه مناسبا، لكن أما أن يصل إلى درجة أنه يجب أن يقوم أو ينزع الحكم من سيدنا عثمان أو يقتل سيدنا عثمان، أبدا لم يكن هذا موقفه رضي الله عنه وارضاه. لم يكد سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه يقبل بيعة المسلمين بالمدينة ومنهم طلحة والزبير حتى استأذن الاثنان في الخروج إلى مكة للعمرة، ومن مكة توجها إلى البصرة حيث كانت قوات تجتمع كثيرة للأخذ بثأر سيدنا عثمان، وكانت وقعة الجمل فتنة. كان من ضمن الذين شاركوا في الفتنة أو الذين انغمسوا فيها سيدنا طلحة والزبير، وسنأتي الآن لهذا الموقف. إذا سيدنا طلحة والزبير بايعوا سيدنا علي وخرجوا، لكن بعد مقتل سيدنا عثمان هم يريدوا الثأر، من مكة توجهوا إلى البصرة حيث كانت قوات كثيرة تجتمع هناك للأخذ بثأر عثمان، وكانت وقعة الجمل. التقى الفريق المطالب بدم عثمان والفريق الذي يناصر سيدنا علي. الجيش كان يطالب هذا الناس المجتمعين في البصرة، يريدون من سيدنا علي أن يقتص لدم سيدنا عثمان. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه يرى ما لا يرونه، يرى أن الآن الوقت وقت فتنة، والمدينة تعيش في وقت فتنة ومحنة، والقتلة ما زالوا في المدينة، فلا يستطيع أن يقتلهم أو يعني يقيم عليهم الحد في هذا الوقت بالذات، وخاصة أن الأمور ما زالت محتدمة، فيرى تأجيل إقامة الحد عليهم. في سبيل التماس مخرج من هذا المأزق وصون دماء المسلمين، لم يترك سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وسيلة إلا ابتغاها ورجاء إلا ترجاه، لكن العناصر التي كانت تعمل ضد الإسلام، من هم؟ عبد الله بن سبأ عليه من الله ما يستحق، الذي كان هو سبب الفتنة وهو رأس الفتنة، كان هو الذي يحرك وينقل الأقاويل، هو من معه اليهودي الذي ادعى الإسلام، وما أكثر جنده، كانت هذه الفتنة وأعوانها قد نسجت خيوطها وراحت تغذي أتباعها وتسير. لكن الآن لنرى سيدنا طلحة والزبير في موقف وسيدنا علي في طرف، لنرى هل بقي هذا الخلاف، لنرى أنهم على الحق، ولنرى أهل الحق وأهل الإيمان كيف إذا اختلفوا يتعاملون. بكى سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه بكاء غزيرا عندما أبصر أم المؤمنين رضي الله عنه وأرضاها في هودج على رأس الجيش الذي يخرج الآن لقتاله، وعندما أبصر وسط الجيش طلحة والزبير حواريي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نادى طلحة والزبير فخرجا إليه حتى اختلفت أعناق الفرس، يعني مع بعض لقاء. فقال لطلحة سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: يا طلحة، أجئت بعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتل بها وخبأت عرسك في البيت؟ هذا توبيخ من سيدنا علي سيدنا طلحة، أن جئت بزوجة النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين تقاتل بها وخبأت زوجتك في البيت؟ ثم التفت إلى سيدنا زبير وقال له: يا زبير، نشدتك الله، أتذكر يوم مر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمكان كذا فقال لك: يا زبير، ألا تحب عليا؟ فقلت: ألا أحب ابن خالي وابن عمي ومن هو على ديني؟ فقال لك: يا زبير، أما والله لتقاتلنه وأنت له ظالم. فالزبير رضي الله عنه وأرضاه قال: نعم، أذكر الآن، تذكر هذا الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام، وكنت قد نسيته، والله لا أقاتلك، والله لا أقاتلك. رجع سيدنا الزبير، وحينما رأى ذلك سيدنا طلحة، إذن هذا حديث، رجع سيدنا طلحة أيضا رضي الله عنه وأرضاه الاثنان، وعادا عن قتال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وعن اشتراكه في هذه الحرب، أقلعا فور تنبههما إلى الحق، وهذا قمة الفضل، لم يعاندا، لم يصرا على العناد على أنهما على حق، رجعا عن تلك الفتنة فأقلعا فور ذلك. وعندما أبصر عمار بن ياسر يحارب في صف سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمار: تقتلك الفئة الباغية. أن سيدنا عمار من سيقتله؟ الفئة الباغية، إذن هو في فئة الحق وهو مع سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. فعادا ورجعا عن قتال سيدنا علي، قتل سيدنا عمار في هذه المعركة، انسحب طلحة والزبير من القتال ودفعا ثمن انسحابهما حياتهما رضي الله عنهما، لكنهما لقيا الله قريرة أعينهما بما من الله عليهما من بصيرة وهدى، حيث كفا نفسهما عن تلك الفتنة. أما الزبير فقد تعقبه رجل اسمه عمرو بن جرموز وقتله غيلة وغدرا وهو يصلي رضي الله عنه وأرضاه سيدنا الزبير. وأما طلحة فقد رماه مروان بن حكم بسهم أودى بحياته رضي الله عنه وأرضاه. كان مقتل عثمان قد تشكل في نفسية سيدنا طلحة حتى صار عقدة في حياته، كل هذا مع أنه لم يشترك بالقتل لسيدنا عثمان حينما قلنا أنه خالف سيدنا عثمان في منهجه أو رأى أنه قد أخطأ سيدنا عثمان، لكنه حزن أشد الحزن حينما قتل سيدنا عثمان، ومع ذلك في فتنة سيدنا علي لم يشارك. ناصر المعارضة في البداية لسيدنا عثمان للحق يعني للإصلاح، لكن لم يشارك في قتلهما حتى كان يبكي دائما بعد موت سيدنا عثمان ويدافع. ولماذا أصلا خرج على سيدنا علي؟ لأنه أراد أن يقتص لسيدنا عثمان لأنه قصر في الدفاع عنه، وكان يدعو ويقول اللهم خذ مني لعثمان اليوم حتى ترضى، أي حين القتال. فلما واجه سيدنا علي أضاءت كلمات سيدنا علي نفسه وتمنى الشهادة في الحق، لكن الشهادة حظي بها بأن قتل رضي الله عنه وأرضاه بسهم لم يكن شارك في فتنة ولا في قتال. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام هذا ممن قضى نحبه ومن سره أن يرى شهيدا يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة رضي الله عنه وأرضاه؟ وحين كان علي رضي الله عنه وأرضاه يستعرض الشهداء في المعركة بعد أن انتهت معركة الفتنة معركة الجمل، راح يصلي عليهم جميعا الذين كانوا معه والذين كانوا ضده، ولما فرغ من دفن طلحة والزبير وقف يودعهما بكلمات جليلة رضي الله عنه وأرضاه، اختتمها قائلا إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير وعثمان من الذين قال الله تعالى فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ثم ضم قبريهما بنظراته الحانية الآسية وقال سمعت أذناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة والزبير جاراي في الجنة. هذا الحديث رواه سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عن صحابة أجمعين، ورضي الله عن سيدنا طلحة، ورضي الله عن سيدنا علي وسيدنا الزبير، رضي الله عن الصحابة أجمعين. اجتهد من اجتهد فأصاب من أصاب وأخطأ من أخطأ، نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ويجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويكرمنا وإياكم بصدق الالتجاء إلى الله جل في علاه في الدنيا لنحظى بالفوز في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يكرمنا على الهدى والصلاح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.
سنة ألقى بها ربي إذا أحياني.